الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، أول أنبه على أن هذه الصلاة لا ينبغي أن تكون للعبد فيها عادة، وهي أنه يعتاد ترك الخشوع، يعتاد أن تكون حركات لا يذكر فيها معنى التعبد والخضوع لله، فيتوفى هو على هذا. ينبغي أن يستشعر معنى الصلاة وأنها صلة بين العبد وربه، إذا أقبل عليها يخضع لله ويخشع، ولا يجعلها حركات هكذا اعتادها. فإذا تعود ورأى من نفسه أنه فعلا متعود على كذا، نجي الإمام وقيمة الصلاة، الإمام دخل كبر سلم، كلم الثاني كلم، يعني كان في حركات معتادة، يشبه حركته وهو قائم ينتظر الدور في شراء خبز أو شيء، يعني ما يشعر معنى التعبد، حينئذ يخشى أنها لا تنفع أو لا ينتفع بها قلبه فيستفيد التزكية. ينبغي أن يشعر أن هذه الصلاة لها معنى عظيم، وأنها تعود العبد على مراقبة ربه، تعود على مراقبة ربك. كنت تكبر وتقول في صلاتك الله أكبر، معناه أن الله أعظم وأجل من كل شيء. ثم تذكر حديث مسلم أبي هريرة: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي. يقول العبد: الحمد لله رب العالمين. عبد من هذا العبد؟ ملك، وزير، سائق للجمال أو الحمير، عبد، أي عبد، حتى لو ما عنده وظيفة، حتى لو أنه مطرود بالأبواب، فقير، إذا طلب الشفاعة ما حد يشفع عنده له، مع ذلك كلها الجبار. إذا قال هذا العبد الضعيف: الحمد لله رب العالمين، الله يجيب يقول: حمدني عبدي الرحمن الرحيم، يقول: أثنى علي عبدي مالك يوم الدين، مجدني عبدي. ويستشعر أن الله يرد بذلك كل ما قال، إذن يستشعر بالصلة. فإذا كانت خمس مرات ما بينهما ما بيصل له، إذا جاء يرفع بصره لامرأة أجنبية يشتهيها في التلفزيون في السوق، يذكر خطابه لله وما تعود أن يناجيه به، وأن الله يرد وأن الله الآن يراه، فهذه صلة. فينبغي لمن أدام هذا النظر أن ينتهي عن الفحشاء والمنكر. ولذلك قال: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإنه إذا تعود على هذه الصلة وتعبد وخضع لله إذا أقبل على صلاته، أثمر ذلك خشوع القلب وذله ومسكنته وانقياده ومراقبته لله. ولا أعلم ولا أزكي نفسي إن النفس الأمارة بالسوء، أن أكثر المصلين على هذا لا ينتبهون لصلاته. صحيح أنه يؤدي الصلاة لكن يقيمها، إقامتها الآن نادرة، يقيمها من جهة الإركان، من جهة الواجبات، من جهة المستحبات وكمال الخشوع. أين هذه الصلاة الآن؟ ولذلك صارت لا تؤثر على كثير من الناس. خذ مثلا من يخرج من صلاة العشاء، نسبة من ينام من غير منكر ربما نسبة ضعيفة. الأول ما يخرج بالصلاة يبي يشوف من هالقنوات الفضائية وش فيها، مذيعة الكرة أخبار، أول ذنب على صلاة العشاء النظر إلى امرأة أجنبية، ميب زوجتك يا أخي كيف تنظر إليها وهي متصبغة وكاشفة عن صدرها وعن شعرها، ميب زوجتك ينظر إليها، شيء والأخبار يوم القيامة لم يسألك الله على هذه النظرة اللي أفتى شيخ ابن باز أن لا تجوز لا شك أن التلفزيون يمرض القلب النظر للنساء. هل تقول يا ربي ترى كانت مسألة أخبار أنا أشوف يا ربي وش الأخبار العالم أقعد كذا من غير ما أعرف الأخبار؟ يعني في الأخبار تسمعها في الرادي، تستطيع تعرفها في من طريق الأخبار الجزئية اللي توضع في الجوالات، تستطيع مو بشرط يعني أن تكون مرأة سافرة تثير الغرائز تقوم تلقي الأخبار وتتغنج بكلامها. فهذا فقط أصغر الذنوب يعني من أصغرها. ناهيك عن تعمد السهر بعد العشاء وعدم العبد صلاة الفجر، ناهيك عن عقوق الأمهات، ناهيك عن الربا وأخذ قرض من البنك عشان يشتري سيارة، قرض محرم. وراعي المعرض يعرف يقول أنا بشتري عندك سيارة وترى أنا أخذ قرض من البنك فلاني، أهم شيء يشتري جد ما يقول له يا كيف أخذ قرض من البنك الأهلي ما يجوز لك، أهم شيء يكسب بس ما لي منه إن شاء الله ينحرك. ما يا أخي كله يا أخي هذا الربا حرام، درهم ربا أشد من 36 زنية في الإسلام. انصح ما تعرف فلوسه من وين خلاص بيع السيارة، لكن تعرف أنه قال والله ترى أنا أخذ قرض من البنك الأهلي إيه الله يعوض عليك ويشتري ويبيع من غير نصح. أخي إيش ضعف الإيمان هذا يعني؟ والفلوس اللي عندك الحمد لله خير عندك، ليش أتريد أن ينزع الله البركة من مالك عندما تستهين بالمحرمات ولا تنصح في دين رب الأرض والسماوات؟ فعلى المسلم أن يكون إذا متيقظ لصلاته، فإنه يلاحظ أن الذي يتيقظ لصلاته معروف فإنها صلاته تنهى عن الفحشاء والمنكر، ويتعود وإذا تعود على الخشوع كما تعود على الغفلة عنه ستتغير فيها أشياء كثير. ما الدليل على أن أشياء كثير تغير فيه إذا صلح قلبه بالخشوع والصلاة؟ الآيات التي جاءت في سورة المؤمنين، في سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون، أول شيء بدأ فيه الصلاة، الذين هم في صلاتهم خاشعون. إيش أثمرت هذه الصلاة الخاشعة؟ تأثر الرجل بها فصار له صفات ماهي تجدوه يعرض عن اللغو. ليش الإنسان تجده من زملائك العمل أو من جيرانك إذا التقيت فيه في مجلس أو في مجلس العمل تجد كثير الصخب واللغو، ذكر النساء أحيانا وعوراته والضحك؟ ليش؟ لأنه فارغ من الداخل، ما عنده خشوع في الصلاة، فيبي يعوض هذا إيش الفراغ، يحسب أنه لما يتكلم كثير هكذا إيش يصير له غنى في قلبه، لكنه يدور هكذا حتى يخشع ويصلح قلبه فيصبح معرض عن اللغو. وفمن صفاتهم إذا مروا باللغو أعرضوا عنه، حتى إذا واحد أراد يجادل الواتساب حس أن كلامه لغو أعرض. فهذا القلب المعرض زكي، زكته الصلاة، الخشوع فيها، الانتباه لقضية التعبد في الصلاة وتعظيم الرب عندما يعلم كما في صحيح البخاري إذا صلى العبد فإن الرب بين يديه فلا يفسق بين يديه ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملك ولا يفسق عن شماله تحت قدمه كما في حديث البخاري. فحذاري عباد الله أن يبقى الواحد منا على هذا إلى أن يفجأه الوفاة، مو على هذا. لو كلمته كشفت الجنازة وأحياه الله عن داخل قبره كيف كانت صلاتك؟ يقول والله ما أذكر إن خشعت ولا في صلاة واحدة. عجيب، جيت الدار الآخر وعشت 40-30 سنة أو 70 سنة ولا أذكر ولا صلاة اللي خشعت من أول الآخر، يقول ولا صلاة والله. مقبل على ربك أنت الآن، لا إله إلا الله. فليحذر العبد كما تعود ترك الخشوع ليجاهد في الخشوع. قال بعضهم جاهد نفسه الخشوع 10 سنين وتمتعت بقية عمره، يعني جالس يجاهد نفسه مثل حامل الأثقال اللي يتبارون دون في حمل الأثقال، يحمل أحيانا 170. كيف بدأ؟ يجي للمدرب يقول ليش احمل أول شيء كم؟ 35 يلا برفيك الآن، صرت 6 شهور تحمل أو شهر تحمل 35، نبيك تحمل الآن 50 50 50 إلى أن وصل مرحلة إيش صار يحمل 170 أو 150. طيب الخاشع في الصلاة نقول له اخشع، ما نقول له لا تخشع إلا في صلاة الفجر، لا، أنت نقول له جاهد في كل الصلوات. سيخشع لأنه ثقيل الخشوع على القلب، في صوارف الشيطان يقول لك اذكر النفس تفكر، في صوارف فتجاهدها، ففيك مثلا الخشوع في صلاة الفجر جزء منها. جاهدت في الظهر غلبت، جاهدت في العصر غلبت، اليوم اللي بعده ستشرع في الفجر والظهر وسيزيد خشوعك إلى أن تصل لحد الكمال، وهو نادر جدا في المسلمين قبل وفاتهم، فيكون ذلك بالدربة مجاهدة النفس خشوع في الصلاة. ويعينك مثل هذه الدروس تسمع معاني كلام الله، إذا سمعت معاني كلام الله خشعت في صلاة التراويح، خشعت في صلاة العشاء، في صلاة الفجر، تعرف ايش يقول الإمام. أما يقول الإمام ولا تحين مناص يقرأ، يقول ايش معنى ولا تحين مناص، وفاكهة وأبا، وش الأب؟ ما يعرف. استبرق سندس، وش الفرق بين السندس والاستبرق؟ ما يعرف شيء. طيب كيف يخشع وما يعرف شيء معاني كلام الله، ولا بيحضر درس يتعلم فيه معاني كلام الله، لا هو بيخشع ولا يتعلم أسباب الخشوع من تعلم تفسير، ما يبي، خلاص بيتوفه كذا. لا شك هذا غباء دون شك. الإنسان يقول أنا بقعد في البيت بتسلى مع زوجتي، من برايح عمل ولا شيء، ثم يقول آخر الليل يا رب ارزقني، لا هو خرج يدور على عمل ولا يغتسل، ثم يطلب من الله أنه يجي يرزقه. كذلك اللي يدخل الجنة لا هو يجاهد نفسه في خشوع الصلاة ولا يصلح قلبه ولا يتعاهد نفسه، تارك نفسه هكذا إلى أن يتوفى على الله. كيف هذا؟ وين المجاهدة لنفسه؟ هي غلط. ترجو السلامة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تمشي على اليبس. وذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه شروط وقيود لمن كان يرجو الله. أما قال في تلك الآية في سورة البقرة أولئك يرجون رحمة الله، من هم؟ الذين جاهدوا والذين يعني عملوا أعمال، فهذا اللي الراجي. أما الراجي الكاذب هو اللي يعرض عن ربه ويقول أرجو دخل الجنة برحمته، إيش هذا الكاذب؟ هذا كذب، كذب هذا. كيف يعني؟ قال تلكم الجنة التي ورثتموها بما كنتم تعملون، إذا لابد في عمل. أما هكذا تترك نفسك وتقول في نفسك الله سبحانه وتعالى كفيل بأن يهديني، الله يرحمني برحمته، وتقعد تلعب على نفسك هكذا وتطيع شيطانك حتى تأتيك الوفاة وانت ما قدمت شيء، قلبك غير مزكى غير مؤهل لأن يكون من الصديقين والشهداء، غير مؤهل. الله يصطفي شهداء، لو قام جهاد شرعي صحيح ما انت مؤهل لأن يصطفيك الله شهيد في سبيله. نعم، فحينئذ يجب عليك أن تنتبه لقضية صلاتك، ولا تكون المسألة عندك مسألة عادة، حركات، تركع، تسجد، السلام عليكم، السلام عليكم، يلا روح البيت، ثم تبدأ على هذا النحو حتى يحملك أهلك على أكتافهم. عجبت لأمرك لاه تضحك، وقبرك مكتوب باسمك يركب، أعملت لمثل ذلك موقفا يا فتى، تساق على أكتاف الناس وتركبوا.